أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. كان الكلام في الضمير الذي هو أول المعارف، وبين المصنف وتبعه الشارح أن الضمير ينقسم تقسيم أول إلى ضمير تكلم وضمير خطاب وضمير غيبة. أو البعض هو يبدأ بتعريفه فيقول أن الضمير ما دل على متكلم أو على مخاطب أو على غائب، هذا شيء عام. ثم بعد ذلك تأتي تقسيمات الأخرى وتأتي أحكام المختصة في كل قسم قسم. فبعد أن بين المصنف هذا المطلب، تعرض إلى التقسيم الثاني للضمير، وأنه ينقسم إلى متصل وإلى منفصل. وذي اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يتعرض إلى تقسيم ثاني للضمير، وهو انقسام الضمير إلى متصل ومنفصل. الشارح في المقام ينبه على مسألة، أن الضمير لا ينقسم تقسيما أولا إلى ما ذكره المصنف وهو إلى متصل ومنفصل، وإنما ينقسم تقسيما أولا إلى ضمير بارز ومستتر. الضمير ينقسم تقسيما أولا إلى بارز وإلى مستتر. البارز ما له صورة في اللفظ، الذي له صورة في اللفظ يسمى ضميرا بارزا، يعني يتلفظ به. والمستتر ما لا صورة له في اللفظ، يعني لا يتلفظ فيه لكن يفهم ويدرك أن هناك ضمير. ثم البارز هو الذي ينقسم علما إلى متصل ما له صورة في اللفظ، لا يخلو إما أن يكون متصل بغيره وإما منفصل عن غيره. فإذا نقول أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل، بالدقة الحقيقة أن الذي ينقسم لهما هو الضمير البارز، مو الضمير مطلقا. واضحة؟ لعله تقدم عندنا احنا قلنا اكو تقسيمات أولية وتقسيمات ثانوية، فهذا يكون من تقسيمات الضمير يعني الثانوية، لأنها تقسيمات قسمة. صحيح؟ إن الضمير لك أن تقول الضمير بلحاظ البروز ينقسم إلى متصل وإلى منفصل. هذا نظير ما فعله نظير، يعني الذي صنعه الشارح نظير ما صنعه الشيخ المظفر رحمة الله على روحه في منطقه، عندما قسم الجهل إلى جهل بسيط وجهل شنو؟ مو إلى جهل تصوري وجهل تصديقي، ثم قسم الجهل التصديقي إلى جهل بسيط وجهل مركب، فذكر أن الذي ينقسم حقيقة إلى البسيط والمركب مو الجهل، لا الجهل التصديقي، لأن الجهل التصوري لا يكون إلا بسيطا. صحيح؟ فلهذا قال: احتجت أن أقسم الجهل إلى تصوري وتصديقي من أجل أن أنبه على أن الذي ينقسم إلى البسيط والمركب مو الجهل مطلقا، وإنما الجهل التصديقي. نفس الكلام الشارح سوى، قال: الذي ينقسم إلى متصل ومنفصل مو الضمير مطلقا وإنما الضمير البارز. فلذا دعاني هذا أن أقسم الضمير تقسيما أولا إلى بارز وإلى مستتر، ثم أقول أن البارز ينقسم إلى متصل وإلى منفصل. وضحت الفكرة إن شاء الله؟ ها شيخ مصطفى. لا، المستتر غير المحذوف، المستتر غير المحذوف، وإذا عبروا عنه بأنه مستتر تسامحا الضمير، أو عبروا عن المستتر بأنه محذوف تسامحوا في التعبير. وإلا المستتر يردون منه غير المحذوف، المستتر سيأتينا ما لا صورة له في اللفظ. وهذا المستتر إما أن يكون استتار جوازي وإما أن يكون استتار وجوبي، وله موارد محصورة. فحذف الضمير لوجود دليل يدل عليه هذا ليس من المستتر، هذا من المتصل المحذوف، هذا لا يعد من المستتر. جيد. أحسنت، من الضمير البارز المحذوف، هسه بارز متصل. فالمحذوف ليس من قسم المستتر، راح يجينا المستتر واجب أو جائز، وكل منهما له موارد محصورة. هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا واجب، واحد اثنين ثلاثة ستة هذا جائز الاستتار، والمحذوف ليس منها. فإذا عبروا عن المحذوف بأنه مستتر أو عبروا عن المستتر بأنه محذوف فهذا من التسامح في التعبير مو اصطلاح. جيد، وضحت إن شاء الله أخوان. إذن الكلام في الضمير المتصل والضمير المنفصل مع بيان أن المتصل والمنفصل على بيان الشارح هنلزمها بدينه، لأنه قد يجينا في مطلب مطلبين نستظهر لعله خلاف ما يذكره الشارح، هناك نذكره مو هنا، مو محله مو مناسب، لكن نخليها بإدينه. من اللي قال الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل؟ الضمير البارز هو الذي ينقسم، من اللي قال؟ الشارح. أما ظاهر عبارة المصنف أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل، هاي بس هاي نحافظ عليها النقطة. المصنف ظاهر عبارته أن الضمير ينقسم إلى متصل، شارح ظاهر عبارته صريح عبارته أن البارز هو الذي ينقسم، هاي الملاحظة نحافظ عليها لأن تجينا في المطلبين ثلاثة ننبه عليه. زين، أما بالنسبة إلى الآن الكلام فعلا في الضمير المتصل، لأن هو المذكور سواء من قبل المصنف أو الشارح، ما هو المراد من الضمير المتصل؟ الضمير المتصل هو ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا اختيارا، يعني لا يصح أن يقع في أول الكلام يبتدأ به ولا يقع بعد إلا الاستثنائية في حالة الاختيار. وبعد واضحة من قيدنا بحالة الاختيار، يعني شنو؟ في حالة الاضطرار، في حالة الضرورة الشعرية، قد الضرورات تبيح المحظورات، ففي حالة الضرورة لا مانع كما سيأتينا في بيت شعري أنه يقع ضميرا متصلا وقع بعد إلا، لكن في حالة الاختيار لا يقع الضمير المتصل بعد إلا ولا يقع في أول الكلام. الضمير المنفصل بعد واضح يصير ما يقابل المتصل، فهو ما يقع في أول الكلام بعد وما يقع بعد إلا اختيارا، يقع في أول الكلام ويقع بعد إلا اختيارا بمقتضى المقابلة. وذو اتصال منه ما لا يبتدأ، فإذا ذو الاتصال منه منين؟ منه من الضمير، لأن إش قال؟ فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. وذو اتصال منه منين؟ من الضمير. وذو اتصال منه من الضمير ما لا يبتدأ به ولا يلي إلا اختيارا أبدا، فإذا ولي إلا إنما ذلك في حالة الاضطرار والضرورة الشعرية. المضمر أولا ينقسم إلى بارز ومستتر، والمستتر هو ما لا صورة له في اللفظ وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. المصنف من يكمل الضمير المتصل ينتقل إلى الضمير المستتر. والبارز اللي بعد البارز شنو يصير تعريفه؟ ما له صورة في اللفظ فهذا هو البارز بمقتضى المقابلة. ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمنفصل ما يصح وقوعه في أول الكلام المفروض بمقتضى المقابلة وبعد إلا اختيارا، والمتصل ما لا يقع في أول الكلام كتاء قمت فلا يصح أن يبتدأ الكلام بالتاء، وكاف أكرمك أيضا لا يصح أن تقع الكاف بالبداية فيقال كأكرم، لا يقولون إياك أكرم ولا يقال كأكرم، ولا يقع بعد إلا اختيارا فإنك لا تقول ما قام إلا تو أو ما قام إلا ت، يعني قم تو، فلا يقال ما قام إلا تو ولا ما قام إلا ت، على تقدير ما قام إلا أنا أو ما قام إلا أنت، ولا ما رأيت إلا إه، وإنما تقول ما قام إلا أنت. ها شيخنا واضحة؟ وما رأيت إلا إياه، يعني يقع الضمير المنفصل بعد إلا، ولا يقع الضمير المتصل بعد إلا في ضرورة الشعر كقول الشاعر، وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديارو، وما نبالي إذا ما كنت جارتنا، إذا أنت جارتنا إحنا بعد لا نبالي لا نهتم ألا يكون غيرك لنا ديار، ألا يجاورنا إلا كي، هي المفروض شو تصير؟ إلا إياك، لا يجاورنا إلا إياك ديار، لكنها لضرورة الشعر أباحت له أن يأتي بماذا؟ بالضمير المتصل. ثم قال: ولما ذكر ضابط الضمير المتصل مثله بقوله: كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك. كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك. المصنف في هذه العبارة يتعرض إلى أمرين. في هذه العبارة مراد المصنف يتعرض إلى أمرين. الأمر الأول التمثيل للضمير المتصل، لأن عرف الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا اختيارا أبدا، وهذا اللي عرفه. مثاله: كالياء والكافي، منين؟ من ابني، هاي الياء، أكرمك الكاف، والياء والهاء من سليه، سليه ما ملك. فالياء والهاء في سل كلاهما ضمائر متصلة، لكن فرق بين الضمائر سيأتي. فإذن الأمر الأول الذي دعا المصنف أن يتعرض إلى هذه العبارة هي التمثيل المن للضمير المتصل، لأنه تقدم تعريفه. الأمر الثاني الذي تعرض له أدى أن يذكر هذا البيت الشعري، هذا عفوا البيت من الأرجوزة، تمهيدا وتوطئ إلى تقسيم الضمير المتصل بلحاظ محل الإعرابي، يمهد لتقسيم الضمير المتصل بلحاظ محل الإعرابي. فإن الضمير المتصل بلحاظ محل الإعرابي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو قل إن الضمير المتصل يقع في المحال الإعرابية الثلاثة التي للإسم: في محل الرفع، وفي محل النصب، وفي محل الجر. ها شيخ مصطفى، زين. في محل الرفع: الياء من قوله سليه، فهذه ياء المؤنثة المخاطبة وتعرب فاعل. في محل الرفع: الياء من قوله سليه، فهذه ياء المؤنثة المخاطبة، وياء المؤنثة المخاطبة إذا اتصلت بالفعل الأمر إيش تعرب؟ تعرف فاعل. ففعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء ضمير المؤنثة فاعل. والذي وقع في محل النصب، والذي وقع في محل النصب مثل من؟ الكاف والهاء، الكاف والهاء. فإن الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به أكرمك، والهاء أيضا ضمير متصل في محل نصب مفعول به. والذي وقع في محل الجر من هو؟ الياء من قوله ابني، ياء المتكلم الذي أضيف إليها الابن ويتعرب مجرورة بالإضافة، في محل جر بالإضافة. فالأمر الثاني الذي دعا المصنف أن يتعرض إلى ذكر هذا البيت هو تمهيد وتوطئة إلى تقسيم الضمير المتصل إلى المحال الإعرابية الثلاثة: ما يكون مرفوع المحل، وما يكون منصوب المحل، وما يكون مجرور المحال. واضح إن شاء الله؟ زين. لذا قال الشارح: ولما ذكر ضابط الضمير المتصل مثله بقوله، ثم قال: اعلم إن الضمير المتصل على ثلاثة أقسام. هاي اعلم يعني شنو؟ يعني كأنه يريد أن يقول يذكر لنا فائدة خارجة عن المطلب، ويجعل العبارة التي ذكرها المصنف هي خاصة بمن؟ خاصة بالأمر الأول لمجرد التمثيل، لأن اعلم دائما هاي تصدير الكلام بقوله اعلم يعني أذكر لك فائدة لم يتعرض لها الماتن، مع أننا احنا نقول بالإمكان أن نجمع كلا الأمرين في عبارة المصنف، ماكو مانع. يقول المصنف ذكرها للمثال، وذكر هذا المثال من باب التمهيد والتوطئة لتقسيم المتصل إلى محال الإعرابية، لأنه ذكر المثال بالمحال الإعرابية الثلاثة: مرفوع المحل، ومنصوب المحل، ومجرور المحال. ومهما أمكن أن تعطي مزية للماتن، يعني لا تسلبها عنه، لا تجعلها فائدة لك، وهي بالإمكان أن تكون مستفادة من عبارة الماتن. وضحت الفكرة أخوان؟ اعلم إن الضمير، يعني كأنه هاي فائدة هو جابها، المتصل على ثلاثة أقسام: مختص بمحل الرفع، ومشترك بين النصب والجر، وواقع في الإعراب كله. وإن كان هاي اللي راح يذكرها هاي موجودة في التقسيم الآتي الذي سيأتي، لكن التقسيم الأولي أن الضمير المتصل مرفوع المحل، منصوب المحل، مجرور المحل. وقد يفهم هذا من قوله ثم قال: وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. وكل مضمر له البناء يجب. هذا المقطع الأول من المصنف يبين حكم الضمائر، حكم الضمائر من جهة الإعراب والبناء، لأن الضمائر أسماء، والأصل في الأسماء أن تكون معربة. فعندما تقول أن الضمير المتصل يقع في محل الرفع، في محل النصب، في محل الجر، هو مرفوع أو مبني في محل الرفع، فأجاب المصنف: كل مضمر له البناء يجب، يعني واجب أن يكون مبنيا. إحنا تقدم عندنا أن الشيء إذا كان على أصله لا يسأل عنه، صحيح؟ أما إذا كان خلاف الأصل فيسأل عنه. فإذا قال أن الضمائر الأصل فيها الإعراب لأنها أسماء فتقول مبنية، فنسأل لماذا بنيت الضمائر. اختلفوا فيها على أقوال، اللي همنا ثلاثة أقوال لأن تصير بها مناقشة ويا الشارح. القول الأول أن الضمائر إنما بنيت لأنها شابهت الحرف في المعنى، فإن الضمائر متضمنة معان حرفية، معنى التكلم، معنى الخطاب، ها من المعاني الحرفية التي تحتاج إلى إثنينية، فمن المعاني الحرفية. فإذا جاء الاسم كما تقدم متضمنا معنى الحرف تضمنا لازم غير معارض بما يقتضي الإعراب، شي يصير؟ يصير مبني. إذن الضمائر إنما بنيت لأنها تضمنت معنى الحرف. القول الثاني: لا، إنها شابهت الحرف في الوضع، فإن الضمائر الغالب فيها أنها موضوعة على حرف أو على حرفين، وما وضعت على أكثر من ذلك مثل إيا، وما وضعت على أكثر من ذلك إنما تلحق بماذا؟ بما وضعت على حرف أو على حرفين ليجري الباب على سنن واحد. صار عندنا باب الضمير كله مبني. أما أنت تقول لا، إذا على حرف واحد حرفين مبني، إذا أكثر معرب، بعد يصير ما يجري الباب على يمن على طريقة واحدة على سنن واحد كما يعبرون. وهي قاعدة عندهم معتبرة، أن البعض ما مشمول، ما كان موضوعا على ثلاثة حروف أربعة حروف هذا ما مشمول بالشبه. يقول لا، حملنا على ما كان موضوعا على حرف أو على حرفين، لأن عندهم قاعدة يستدلون بها ليجري الباب على سنن حتى تصير ما عندي تفصيل، يصير عندي قول واحد بأن الضمائر مبنية. واضح إن شاء الله؟ زين. القول الثالث يقول أن الضمائر استغنت عن الإعراب باختلاف صيغها، استغنت عن الإعراب باختلاف صيغها، لأنها للرفع صيغة، للنصب صيغة، للجر صيغة، للمتكلم صيغة اللي هي المعاني، للمخاطب صيغة، للغائب صيغة. فاختلاف الصيغ بسبب المعاني التي تعتور عليها اختلفت صيغها، فاستغنت عن من؟ حالها حال الأفعال، حالها حال الأفعال. فإن الأفعال لما اختلفت صيغها استغنت عن الإعراب باختلاف الصيغ فلم تحتج إلى الإعراب. كذلك الضمائر أنها لما استغنت عن الإعراب، عفوا، لما استغنت عن الإعراب بماذا؟ باختلاف صيغها، فكانت مبنية لا معربة. واضحة إن شاء الله؟ زين. الآن هاي الأقوال الثلاثة اللي احنا ذكرناها، ما هو رأي المصنف؟ ما هو رأي الشارح؟ وكل مضمر له البناء يجب. الشارح يجيب بأن رأي المصنف أنها بنيت بالسبب الثالث، لأنها استغنت عن الإعراب باختلاف صيغها. نقول ليش المصنف إيش قال؟ ما ندخل إحنا ذاكرة في كتاب آخر، وما قال ذاكرة في كتاب آخر. من هاي العبارة ماذا يستفاد؟ من هذا الكتاب ماذا يستفاد رأي المصنف؟ يقول المصنف إيش قال؟ وكل مضمر له البناء يجب، ما بين سبب البناء ولا علة البناء، لكن تستفاد أن المصنف يرى أن الاستغناء هو سبب البناء، لأنه أتبع هذا الكلام بتقسيم الضمير بلحاظ محل الإعرابي، بتقسيم الضمير بلحاظ محل الإعرابي، يعني يختلف من محل إلى محل، فأنا أستشف أنه جاء بهذه العبارة وزجها. إحنا كلامنا الآن مو في بناء الضمائر مطلقاً، كلامنا في الضمير المتصل، وهي قاعدة إلمن للضمائر مطلقاً مبنية. إحنا ما جاي نسألك على الضمائر، إحنا كلامنا في الضمير المتصل. فأنت لماذا جئت بمطلب وزجيته بالضمير المتصل؟ أنا إيش أستفاد؟ أقول إنما بنيت الضمائر لأنها مستغنية عن الإعراب بسبب اختلاف صيغها، بدليل ذكرت في هذا المكان. واضحة فهم الشارح؟ ها شيخنا ويانا؟ عيدة واضح؟ لا شيخنا على نحو الكلي مو على نحو الجزئي، حتى واضحة إن شاء الله؟ لأن ما بينا سيد إحنا مو؟ إن شاء الله. زين، هذا رأي الشارح بأن رأي المصنف هو منين؟ ممن يقول بالثالث. رأي الشارح، أنت أيها الشارح ما هو رأيك؟ الشارح يقول لا، أنها إنما بنيت لأنها شابهت الحرف في المعنى. إحنا النتيجة النهائية الضمائر شنو؟ مبنية. هسه شنو شبهها ما يهمنا، لكن اللي يهمنا أن يجي واحد مثلا يبرز عضلاته يقول أنا أستفاد رأي المصنف من كذا وكذا ويجيب قرائن. هاي بس هاي اللي نبين عليها ملاحظة، نقول له إحنا ما نحتاج تجيب قرائن وتدور منا ومنا. المصنف قد صرح وين برأيه بأن الضمائر مبنية بماذا؟ بمقتضى السبب الأول أنها شابهت، يو السبب الثاني اللي ذكرنا أنها شابهت الحرف في الوضع. صريح عبارته كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، التاء والنا، هاي مو صريح عبارة. بعد أنا أجيب هاي العبارة وزجها في هذا المطلب، هو صرح بالعبارة. إيش قال؟ كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. هذا مو تصريح منه أن الضمير مبني لأنه مشابه الحرف في الوضع، صحيح يا أنا مشتبه؟ فبعد ماكو داعي أنا أجي أقول هذا المطلب مو يمنا، إحنا كلامنا بالمتصل، فلماذا جئت بهذه العبارة؟ إذن يستفاد من كلامك أنها أنك تقول بالرأي الثالث. أقول هو ذاك صريح عبارته، ماكو داعي أن أجمع قرائن في سبيل أستفاد الرأي ماله، وإن وعبارته صريحة قد تقدمت كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. زين، ولكم الحكم بعد، اللي يرى خلاف هذا لا بأس. قال المضمرات كلها مبنية، لماذا؟ هذا رأيه، لشبهها بالحروف في المعنى، لأن كل مضمر متضمن معنى التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وهو المفروض وهي من المعاني، من معاني الحروف، مدلول عليه الذي يرجع للمعنى، وهذا المعنى من معاني الحروف، مدلول عليه هذا من المعاني الحرفية. بدليل شلون تقول من المعاني الحرفية؟ يقول بدليل أن أكو حروف موضوعة لتدل على التكلم، وأكو حروف موضوعة لتدل على الغيبة ولتدل على اليمن على الخطاب. كما أن ذكر أن الاستفهام معنى حرفي، لماذا؟ لأنه يوجد حرف يدل على الاستفهام وهو همزة الاستفهام. فكذلك التكلم وأخواته إنما هي معاني حرفية، بدليل مما يؤيد هذا الكلام، تريد جعل دليل أن هناك حروف تدل على التكلم والخطاب والغيب. وين الحروف؟ يقول في الضمير إيانا، إياي، إياك، إياه، يقولون أن الضمير هو إيا، والكاف حرف خطاب يدل على التكلم، والياء حرف متكلم، حرف يدل على الخطاب، الياء حرف يدل على التكلم، الهاء حرف يدل على الغيبة. إذن كل من التكلم والخطاب والغيبة معاني حرفية العرب وضعت لها حروف تدل على هذه المعاني. كما أن الاستفهام معنى حرفي، العرب وضعت له حرف يدل عليه وهو الهمزة. واضحة؟ مدلول عليها هذه المعاني الثلاثة بالياء والناء والكاف والهاء حروفا في نحو إياي وإيانا وإياك وإياه. ومن هذا يفهم رأي الشارح في هذا الضمير، لأن هذا الضمير مختلف فيه، هل الضمير إياي بتمامه أو الضمير هو إياه فقط؟ ها راح يجي هذا خلاف. رأي الشارح من الآن شو يقول؟ الضمير هو إياه، والياء حرف يدل على التكلم، والكاف حرف يدل على الخطاب، والنا أو الها عفوا حرف يدل على الغيبة. فعند الضمير خصوص إياه، مع أن بعض النحاة عندهم إياه بتمامها هي الضمير. زين. وقيل بنيت المضمرات استغناء عن إعرابها باختلاف صيغها لاختلاف المعاني، ولعل هذا هو المعتبر عند الشيخ في بناء المضمرات، ولأجل ذلك عقبه بتقسيمها بحسب المحل الإعرابي، كأنه قصد بالتبعية أن عقبها بالمحل الإعرابي. ماذا قصد؟ قصد بذلك إظهار علة البناء، فقال ولفظ ما جر كلفظي ما نصب، أي الصالح الضمير الصالح للجر من الضمائر المتصلة هو الصالح للنصب لا غير. فلما قسم الضمير بلحاظ محل الإعرابي، وسبقه أن قال كل الضمائر مبنية، يستفاد من هذه القرينة، وكلامنا في الضمير المتصل وهي عبارة أجنبية، هاي قراءة يستفاد منها أنه يرى أن الضمير سبب بناء الاستغناء. نقول احنا ما نحتاج لهاي القرائن، فإن المصنف قد صرح بأنه على الرأي أنها مبنية لشبهها في الوضع، لأنها موضوع على حرف أو على حرفين، وما عداه يحمل عليه. واضح إن شاء الله؟ زين. والحمد لله رب العالمين. عن عندنا